مجد يروح وغيره في المجد واسأل سنابك خيل عاديا والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد بجلة والفرات واسأل صلاح الدين أين المكرمات واملأ فؤادك من رحيق الذكريات صفحات 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 صفحات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، والذي علمنا سبحانه أن إسحاق ويعقوب وأبنائه كانوا مسلمين موحدين، وليس لليهود أي علاقة بهؤلاء الأنبياء المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، يا أهلي، يا إخواني، يا أحبابي، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن لها صبغة الإسلام. إذن إبراهيم عليه السلام نبي مسلم، ويعقوب وإسحاق وجميع الأنبياء كانت لهم الإمامة على أرض فلسطين، والعلاقة مبتوتة تماما ما بين إبراهيم عليه السلام واليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين، لا علاقة مطلقا. فالمشرك لا يرث مسلما، لا علاقة مطلقا. كل العدو انتحل اسم إسرائيل، وهو يبرأ إسرائيل عليه السلام النبي مسلم يبرأ الله منهم في الدنيا والآخرة. وهذا البيان الرباني لأن العدو الصهيوني في اغتصابه لأرض فلسطين وإعلان قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية في 14 مايو 1948، بدعم من دول الغرب وبدعم من المنظمات الدولية، أعلن العدو الصهيوني إقامة دولة يهودية مستندا على آيات من التوراة، لأنه يقول، وهذا الإعلان يعتبر أولى نجاحات المنظمة الصهيونية، وهي خطوة لدى العدو الصهيوني، خطوة وليست الأخيرة. ما ترونه الآن وتشاهدون وتعانون من خطوة على الطريق. إيه الطريق؟ الهدف النهائي إقامة إسرائيل الكبرى، كما قلت إسرائيل يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة، إسرائيل الكبرى بحدودها التوراتية على حد تعبير اليهود، والتي تمتد من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، سفر التكوين 15 إلى 18، وتستوعب معظم يهود العالم، بغاية السيطرة على العالم وحكمه من القدس التي يسميها أورشليم، وهي غاية لا يكاد يخفيها العدو الصهيوني ومن يدعمه. إذن العدو بينطلق من منطلق عقدي، من عقيدة اليهود، من عقيدة التوراة والتلمود، وليس هذا هو الهدف يعني البعيد والقريب فحسب، لكن هدفه أيضا أنه يفرض ثقافة التوراة والتلمود على العالم الإسلامي، يعني رد المسلمين عن دينهم زي ما جربونا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكن الله علمنا. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. لكن هو التلافع بين الحق والباطل. يبقى دولة يهودية في تصورهم تمتد بحدودها من النيل إلى الفرات، يعني معنى هذا إن المنطقة العربية بأكملها في تصور العدو هتبقى جزء من الكيان اللي بيسمى الشرق الأوسط الكبير، وهذا يعني ما لا يخفيه. واعتقد حان الوقت الآن لاستكمال مشروعه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن الأمة الإسلامية بوضعها الراهن مؤهلة لمزيد من السقوط، ليست مؤهلة لإنهاء هذا العدوان إذا استثنينا المقاومة على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام. يبقى احنا نحيال مشروع يهودي. بالإضافة إلى هذا الإعلان اليهودي الذي حقق جزءا كبيرا منه بمعاونة الدول الغربية، شيء على جانب كبير من الخطورة يجب أن ننتبه إليه، وهذا غائب عن المسؤولين عن اتخاذ القرار في العالم العربي والإسلامي إذا استثنينا القلة القليلة. ترفض إسرائيل استراتيجية العكان اليهودي، ترفض إسرائيل كلية التباحث حول الوضع القانوني للقدس رغم وضوحه في كل قرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشأن. فيهودية القدس في نظر اليهود تعد واحدة من أعلى القيم، وهي في نظرهم العاصمة الأبدية لإسرائيل، لذا فإنهم خططوا ليصبح سكان القدس 1,000,000 يهودي على المدى الطويل. ثانيا، يبقى إذا إسرائيل التفحص، لذلك لم أعلن هذا الكلام اللي أنا بقرأه، هذا كلام أحد علماء الاستراتيجية، أحد أبناء مصر العزيزة الطاهرة التي يصل الله أن يقيد لها قائدا ربانيا يقودها بكتاب الله هي وأمة الإسلام وينقاد له، اسمه حامد، اسمه الدكتور فوزي محمد طايل، أستاذ الاستراتيجية الشاملة، في كتابه النظام السياسي في إسرائيل كتبه في التسعينات، وقال أيضا إسرائيل ترفض فكرة إقامة دولة فلسطينية. اسمعوا يا سلطة فلسطينية، اسمعوا يا أبناء العرب العرب والإسلامية اللي دايخين وبتقولوا ادونا حتة أرض بس بلاش الاستيطان، يعني الدنيا كلها مقلوبة، ويتحرك أمين عام المتحدة والدول الأوروبية وتحضر مؤتمر القمة تقول لهم ادونا فرصة لاستئناف المفاوضات. هو ده هدف استراتيجي؟ مفاوضات على ايه؟ انتم مغتصبون للاوطان، ارحلوا عن بلادنا، القدس تغتصبون قدسنا وارضنا واوطاننا، وليس لكم فيها لا حقوق شرعية ولا تاريخية ولا قانونية، عاوزة مباحثات، عاوزة مفاوضات. هدينا من سنة 43 سنة مغتصب القدس، عاوزة مباحثات ولا مفاوضات؟ من سنة 48 مغتصبة فلسطين، عاوزة مباحثات ولا مفاوضات؟ في منظمة الأمم اللي قسمت أصدر القرار 181 وقال الدولتين، لماذا لم تنفذ رغم أن من لا يملك أعطى من لا يستحق؟ سكرتير عام الأمم المتحدة بالأمس يقول نرجوكم افتحوا الطريق أمام مبادرة السلام. أي سلام يا أمين العام المتحدة وأنت أصلا لست عضوا محايدا، لأنك بالأمس أعلنت قرارا تقول للكيان الصهيوني حقوق شرعية، رغم أن قرارات الأمم المتحدة تقول أن الكيان الصهيوني في القدس سلطة الاحتلال العسكري، سلطة احتلال عسكري، وإن إسرائيل دولة عنصرية لا تتوافق مع القانون الدولي. هذا هو، لذلك أنا يا حبذا الذي يسمعني يوجه رسالة
إلى العضوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يقول له يا أمين عام الأمم المتحدة هناك قرار 33-79 في يوم 10 نوفمبر 1975 ساوت فيه هيئة الأمم بين الصهيونية وبين العنصرية وسياسة التمييز العنصري، إدانة واحدة واضحة للعدو الصهيوني، وقال إن إسرائيل قد جاءت بأجانب اليهود المستوردين وضمنت لهم الاستيطان والجنسية والعمل تلقائيا بمجرد وصولهم، بينما الفلسطينيون مضطهدون يقبض عليهم وتفرض عليهم إثبات الهوية وتسحب هويتهم، أراضيهم قد صودرت لتقدم للمستوطنين الجدد، ولا يستطيع الفلسطيني ولو كان يحمل الجنسية الإسرائيلية أن يشتري أرضا، فالفلسطينيون يعاملون علهم مواطنون درجة ثانية بين الإسرائيليين. وتواصلت القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، قرار 16 ديسمبر 1981 برقم 36/147 يدين إسرائيل لرفضها السماح لخبراء الأمم المتحدة بدخول الأراضي الفلسطينية، ويؤكد حق الدول والشعوب العربية المتعرضة للعدوان والاحتلال الإسرائيلي في استعادة مواردها الطبيعية والبشرية. وتطلب هذا القرار يطلب من جميع الدول والمنظمات عدم الاعتراف أو التعاون أو المساعدة بأي شكل من الأشكال في أي تتبية تتخذها إسرائيل لاستغلال الموارد الطبيعية. والقرار الثالث اللي هو أصدرته الأمم المتحدة رقم 36-226 بتاريخ 17 ديسمبر 1981 يساور المنظمة الدولية القلق لأن الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ 67 بما فيها القدس. يعني يا أمين عام المتحدة، القرارات الدولية تعتبر القدس محتلة، لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقرارات الأمم ذات الصلة لم تنفذ. وفي النهاية شجب القرار عدم امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والتي تقضي بأن قرار تقضي هذه القرارات بأن قرار إسرائيل ضم القدس وإعلانها عاصمة لها، فضلا عن التدابير الرامية إلى تغيير طابعها المادي وتكوينها الديمغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها، باطلة جميعا أصلا وتطالب بإلغاية فورا. لماذا يا أمين العام الأمم المتحدة لم تطالب بإلغائها فورا وأنت داخل المؤسسة الدولية؟ ومن الذي يعني أعطاك الحق أن تغير في قرار أموي يقول أن سلطة احتلال وأن القدس محتلة طاقعة تحت الاحتلال وأن هذه المدينة المقدسة؟ أي إجراءات اتخذها الكيان الصهيوني باطلة، ليست لها قانونية ولها وليس رسالة لأمين، أقول له هذا كيل بمكيالين، أنتم لا تصلحوا أبدا أن تقيموا السلام العالمي الذي تترنمون به. يبقى مرة أخرى نحن الآن حيال مشروع يهودي عقيدة اليهود ينطلق منها، نرفض بالكلية أي مباحثات حول قانون القدس، حول الوضع النهائي لقانون القدس، وترفض أيضا فكرة إقامة دولة فلسطينية، وتعتبر أن المباحثات اللي هي الثنائية تعتبر أن نفسها هي صاحبة الأرض وصاحبة فلسطين، ويمكن أن تتعطف عليهم تعطيهم شيء أمام من باب المجاملة، وهذا لن يحدث. إذن مرة أخرى نحن حيال مشروع صراع يرفع شعار اليهودية، فإذا لن يكون أمامنا من سبيل إلا أن نرفع شعار الإسلام. ولذلك أنا أرى أن لقاؤنا هذا تحت عنوان أنه لا نصر ولا تحرير لبيت المقدس إلا تحت راية الإسلام، لا نصر ولا تحرير لبيت المقدس، لا رفع للعدوان الذي يتعرض له العالم العربي والإسلامي، لا رفع للقواعد الأجنبية، لا رفع التسلط على الثروات والأوطان، لا رفع للعدوان الذي يحرم الأمة من عيش في ظل تطبيق شرع الإسلام إلا تحت شعار الإسلام. وما فشلت أمتنا عبر 91 سنة حتى الآن في تحرير بيت المقدس لأنها تخلت عن شعار الإسلام وقزمت القضية الفلسطينية، جعلتها قضية تتصل بالشعب الفلسطيني، مع أنها هي قضية ليست قضية الفلسطينية فحسب ولا قضية العالم العربي فحسب، ولكنها قضية العالم الإسلامي. ولذلك أنا قبل أن أعرض لإسلامية القضية والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأحداث التاريخ، أود أن أذكر بشيء مهم. نحن لابد الآن أن نوجه رسائل إلى قادة العالم الإسلامي، كل قادة العالم الإسلامي، إنها قضيتهم، هذه ليست قضية العالم العربي فحسب ولا قضية مؤتمر القمة العربي، هي قضية الإسلام. ومن خلال ما جرى، هذا ليس أول مؤتمر قمة، أول مؤتمر 1646 أول مؤتمر، وفي ظله تكاد تضيع قضية فلسطين، وفي ظله جامعة الدول العربية، وفي ظل المؤتمر ضاعت أمتنا وضاعت مقدساتنا ونحن لا نحرك ساكنا. إذا نحن واجبنا الآن أن نتداعى عبارة عن الرسائل نرسلها إلى قادة الدول الإسلامية زي رجب أردوغان. وأعتقد بالأمس نحن سمعنا تصريحات على جانب كبير لم نسمعها من قبل، ذكرتنا بصوت السلطة الراشدة بسلاطين الدولة العثمانية العظام الذين أسسوا الدولة العثمانية العالمية التي امتدت حدودها في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وقامت هذه الدولة العثمانية العالمية على مدار 600 سنة، ومن قبلها الدولة المملوكية على مدار سنوات طويلة، ومن قبلها الدولة الأيوبية، ومن قبلها الدولة الزنكية في ظل الخلافة العباسية، قامت على حماية المقدسات. لم يكن هناك يهودي على أرض فلسطين طيلة 724 سنة، لأنه كان أمة على قادتها رجال يغارون على الأعراض، رجال يغارون على المقدسات، رجال يغارون على الدين. نحن مطالبون الشعوب أن لا تنام، لا يجب هذا كل الذي وقع نتيجة خمول الشعوب، خنوعها، جلوسها عن القيام بمهمتها التي فرضها الله عليها. رب سبحانه قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والمعروف معروف وينهون عن المنكر، والدين النصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقعود العلماء، كان بودي أن علماء الأمة يتدعون إلى اجتماع عاجل، لكن مساكين مفرقين مفتتين لا وحدة تجمعهم، ومع أن كتاب الله يجمعهم والإسلام يجمعهم والمصير المشترك يجمعهم والأخطار التي تجمعهم، كان المفروض يجلسوا ويقدموا بحثا متكاملا، يقدموا إلى مجلس أو اجتماع جامعة الدول العربية، يقولون يا قارة العالم الإسلامي قضيتنا قضية إسلامية، والعدو ينطلق من اليهودية، ونحن مطالبنا يذكره بفتاوى العلماء إنه لا سبيل أمام هذه العجرفة اليهودية وهذا العدوان المدعوم من دول العالم والمنظمات الدولية. لابد، لا مجال أمامنا إلا بإحياء فريضة الجهاد وعلى أكتاف إنسان العقيدة لتحقيق الأهداف العظمى، كسرة كالشوكة العوان، وتحرير لا نقول بيت المقدس ولا فلسطين، ولكن الوطن الإسلامي كله. يجب ندرك أن إسلامية القضية ليس ما بيننا وبينهم علشان بس حتة أرض بتاع القدس أو علشان المسجد الأقصى، ما بيننا وبين القدوس بحار من الدماء، دماء أراقها في بلادنا لأولادنا ونسائنا في مصر وسوريا ولبنان والأردن وفي غزة وفي غيرها. بيننا وبين العدو صراع عقدي، هو يريد أن يفرض علينا عقيدة التلمود والتوراة، ونحن لا نقبل بهذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بعث محمدا هاديا بالقرآن ومهيمنا عليه صلى الله عليه وسلم ليعلن على بصر الدنيا وسمعها عبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان واجب على علماء الأمة يقول إحنا لنا رسالة عظيمة هي إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد، وهذه هي مطالب الأمة لا تنازل عنها. لكن أين يا علماء الأمة؟ هل تعلمتم من العز بن عبد السلام المخاطرة بالنفس مشروعة لنصرة الدين؟ هل تعلمتم من العز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة لما قال إذا سكت العالم تقية فمتى يتعلم الجاهل يا علماء المسلمين؟ يقول رب لنا بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والأجل بيد الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا والرزق بيد الله سبحانه وتعالى في السماء رزقكم وما توعدون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لماذا القعود عن إبلاغ كلمة الله ونصح حكام وتقديم المطالب؟ من يقدمها إذن؟ العامة؟ العامة لا يملكون ما تملكون من بيان ولغة ومعرفة بما يجري حولها. إذن مرة أخرى ما بيننا وبين العدو الصهيوني المدعوم من الدول الغربية هي قضية حرب صراع بين معتقدين، العقيدة اليهودية والتلمودية والتوراتية والعقيدة الإسلامية. مش حرا علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قدم لنا نماذج كثيرة في القرآن الكريم تعكس لنا هذا الصراع عشان نتعلم منه. على سبيل المثال لما بقول إسلامية القضية رفع شعار الإسلام على يعني على إسلامية المعركة إسلامية القضية الفلسطينية ونستدل على ذلك من الأدلة التالية التي نلمحها في 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 القرآن في في عبر تاريخ الأمة الإسلامية. إن أبانا آدم عليه السلام هو الذي وضع أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة وإليه كان يشد الرحال. أين كان اليهود منذ بدء الخليقة وهي قبلة المسلمين الأولى بيت المقدس وهي قبلتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ وظلت بيت المقدس جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية طيلة عهد آدم عليه السلام وإليها يشد الرحال مع المسجد الحرام لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى وبعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في عهد آدم عليه السلام كان يشد الرحال إلى المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وطيلة ظلت كذلك الإمامة على أرض المسجد الحرام والمسجد الأقصى لأبينا آدم وذريته 10 قرون على الإسلام بين آدم ونوح عليهما السلام جزء من الكيان العضوي لدولة الخلافة الإسلامية. أين كان اليهود في ذلك الوقت أو الدول الغربية في ذلك الوقت عشان نقول إسلامية الأرض وإسلامية المعتقد وأصلقين وشعب فلسطين؟ لا نقول كنعان ولا غير كنعان، شعب فلسطين ينتسب إلى ذرية الناجين، أولا إلى أبينا آدم كلكم لآدم وآدم تراب، وإلى ذرية الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام، وكذلك شعب مصر وشعوب الجزيرة العربية كلهم ينتسبون في الأصل إلى آدم ونوح عليهما السلام النبياء المسلمين ومن ذرية الناجين مطن. أين كان اليهود طيلة 10 قرون على الإسلام بين آدم ونوح عليه السلام؟ لم يكونوا قد ولدوا بعد. وبيت المقدس فلسطين هي مهاجر إبراهيم ولوط وسارة وهاجر عليهم السلام وموطن رسالتي إبراهيم ولوط عليهم السلام على أرض الشام. وكانت الإمامة لإبراهيم عليه السلام في المسجد الأقصى. يقول رب العالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ولد على أرض الرافدين وكانت له رسالة، ثم جاء بعد انتهاء رسالته كانت الهجرة إلى أرض الشام، ثم كانت له رحلة إلى أرض مصر، وبعد ذلك كانت له رحلة إلى أرض الجزيرة العربية. وعلى هذه الأرض المباركة بنى بهاجر وولد إسماعيل ورزق أيضا بإسحاق ومن ذرية إسحاق يعقوب ومن بعده هؤلاء الأبناء. إذن الإمامة على أرض بيت المقدس لإبراهيم النبي المسلم، والوعد المذكور في التوراة لإبراهيم ليس لليهود، قال لنسلك لإبراهيم المسلمين وليس لليهود أو الصليبيين، لنسلك يا إبراهيم، وإبراهيم ما كان يهوديا ونصريا كما قول ربنا سبحانه وتعالى. هجرة إبراهيم كانت هجرة إلى الأرض المقدسة إلى الأرض التي بارك الله فيها العالمين. يقول رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. إذن هي أرض الإسلام، وإبراهيم نبي مسلم وكانت له الإمامة، وإسحاق ويعقوب وأولاد أيضا إبراهيم وأحفاده كانت لهم الإمامة على أرض بيت المقدس، وكانت هناك رسالتان سماويتان تدعو الإسلام. طب العلاقة بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام اللذين بناهما أبونا آدم عليه السلام وكانت الإمامة فيهما لإبراهيم، إني جاعلك للناس إمامة، إماما لليهود وللنصارى إمام للمسلمين، إني جاعلك للناس إمامة، قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه قضية يلعب فيها كتاب التاريخ، زوروا التوراة والتلمود وزوروا التاريخ علشان خطمة تزوير لدعم المؤرخون الغير منصفين المستشرقون، زوروا التاريخ وزوروا التلمود والتوراة لدعم العدوان الصهيوني على أرض فلسطين. هذا اللي بيتكلم دول اللي بيسموهم العلماء الذين يتسمون يتسربلون بستار الحياد لكنهم لا يعرفون الحياد. يبقى إذن هذه أرض مقدسة، أرض مباركة، الإمامة تماما كانت على أرضها للأنبياء المسلمين. أين كان اليهود حينما ولد إبراهيم وبعث وكانت لهم؟ أين كانوا حينما كان إسحاق عليه السلام وإسماعيل عليه السلام؟ أينما كان حينما كانت الإمام إبراهيم على أجل لهم في أرض بيت أرض حرم الله وعلى أرض بيت المقدس؟ وهذا دليل على الارتباط الوثيق بين المقدسات، بين الأرض المقدسة التي بارك الله في العالمين وبين حرم الله الآمن، بين مكة المكرمة وبين بيت المقدس، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، جسد واحد كالبنيان الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا تعرض أحدهما للعدوان فقد أصبح الجسد الآخر جزء منه يعني ينوء بهذا الحمل ويسعى إلى إنقاذ هذا الجزء الآخر من الجسد. يبقى إذن هذا نلاحظ هنا أن الخلافة كانت على أرض بيت المقدس للأئمة المسلمين، وبيت المقدس هي التي حاول أبونا هي التي حاول موسى عليه السلام تحريرها من قوم جبارين. موسى عليه السلام حينما بعث على أرض مصر وكانت له رسالة، نزل الوحي على أرض مصر برسالة الإسلام على موسى، وموسى لم يكن لا يهوديا ولا نصرانيا ولا إسرائيليا بمنطق الإسرائيليين. يونس عليه السلام نبي مسلم، والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة يونس وهو يدعو قومه، موسى وهو يدعو قومه، يا قومي يدعو أهل مصر، إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فرعون لما جه يغرق فانتقلنا منهم فغرقناهم في اليم، يقول رب العالمين عن فرعون لما جه يغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون يعلن أنه كان مسلما، ما قالش أنا إسرائيليا، قال أنا من المسلمين. ربنا قال له الآن وقد عصيت قبله وكنت من المسلمين. إذن اليهود الذين ينسبون إلى نفسهم موسى يبرأ إلى الله من اليهود في الدنيا والآخرة. ثم يأتي بعد ذلك حديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما أنا فلان ابن فلان فمن أنت لا أم لك. عد تسعا، انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما الآخر أنا فلان ابن فلان حتى عد تسعا فمن أنت لا أم لك، فقال الرجل أنا فلان ابن الإسلام. فأوحى إليه رب العالمين يا موسى أخبر هذا الذي إلى تسع أنه عاشرهم في النار، والذي انتسب الاثنين من هو منهم الإسلام هم من الإسلام فأنه ثالثهما في الجنة. إذن موسى نبي مسلم ولم يكن يهوديا ونصرانيا. إذن الذين زوروا التاريخ وزعموا أن إبراهيم كان يهوديا والتوراة يقصده بالعهد الموجود في التوراة، والذين زعموا أن يعقوب كان يهوديا، والذين زعموا أن موسى كان يهوديا، والذين زعموا أيضا أن عيسى كان يهوديا ولكنه تنصر، والذين هؤلاء هم اليهود، والذين زعموا أيضا أن داود وسليمان كان يهوديين، هذا كله تزوير طعن للأنبياء في معتقداتهم. وما سمعنا أحد يخرج ينافح عن الأنبياء والرسل، وهذا دأب العلماء. غالب كثير من العلماء، لكن فيه الناس يغارون، غالبا تطعن شرائع محمد وعقيدة محمد والتطاول على محمد وعلى القرآن، ويقول لك الحوار، الحوار بين الشرق والغرب، وحوار الأديان. من الذي يحاور؟ من؟ من أصحاب العقائد الصحيحة؟ أنتم مطالبون تقولوا للعالم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فنتولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أين كان اليهود حينما بعث موسى عليه السلام إلى أرض مصر؟ بيت المقدس، يعني فاتني أن أذكر أن بيت المقدس هي التي حاول موسى عليه السلام تحريرها من قوم جبارين، لما ربنا مكن لهم في الأرض فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم، فرعون ومن معه الذين رفضوا دعوة التوحيد، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. موسى عليه السلام حرض قومه على الخروج لتحرير بيت المقدس ممن غلب عليه، لأنه كان يؤمن، عشان نعرف أن بيت المقدس جزء من عقيدة المسلم، تاريخ الأمة كلها منذ أنس كلهم يعرفون أهمية بيت المقدس، هي ميراث الأمة الإسلامية، جزء من المعتقد، هذه الأمة يعني. كما عشان كده موسى عليه السلام حرض قومه، لأنه تعلم في مدرسة الإسلام إذا تعرض بيت المقدس أو شبر واحد من أرض الإسلام للغصب فقد أصبح الجهاد متعينا في رقاب المسلمين لتحريرها ممن غلب عليها. والأرض التي فتحها الإسلام وحكمها الإسلام ثم تعرضت للغصب مرة أخرى تظل أرضا إسلامية إلى أن يقوم المسلمون بتحريرها مرة أخرى، هذا حكم الفقه، هذا حكم الإسلام. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام حرض قومه، استنفرهم للخروج بعدما أنزالت الحواجز، لأن فرعون مصر كان يحول بينهم وبين الخروج لتحريرها، واستنفر قومه، يا قومي اذكروا نعمة الله، إذ قال موسى لقومه في سورة المائدة اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين، ده فيها اليهود، ده عندهم أسلحة نووية وتكتيكية، أوعوا تقولوا لنا لا خيار غير السلام، يعني في خيار اسمه الحرب، لا خيار السلام إلا بالسلام، فيش حاجة اسمها ما فيهاش حاجة اسمها جهاد. هو خايفين كلمة تقول له خيار التاني إيه؟ عندكم فشلتوا في إجراءات السلام، لا خيار أمامكم إلا خيار الآخر، الدفع، جهاد الدفع. يقول لك لا 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 خيار السلام إلا بالسلام، خيار للسلام إلا بالسلام. هنا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم الكلاب تخرجها، ده ربنا بيختبركم، أنتوا هتعملوا إيه؟ وطنكم مغتصب، أمتكم تعاني المهانة والذلة، ادخلوا الأرض المقدسة، بالأرض المقدسة مش بأي بيت المقدس، بعقيدة يا ناس، الأرض المقدسة التي كتب عليكم يا مسلمين دخولها وسكناها وإقامة حكم الله على أرضه، ادخلوا الأرض المقدسة. ده نبي الله موسى ابن عمران الذي ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، أحسن ربنا يكتب عليكم الخسران. إذن هي أرض المقدسة، أرض بارك الله فيها العالمين، أرض النبوات، أرض الرسالات، أرض الجهاد منذ أقدم العصور، مش النهاردة ولا امبارح ولا منذ زمن طويل. فإذا موسى عليه السلام استنفر قومه ودعاهم الإسلام، وذكرهم قبل هذا الاستنفار بقضية أخرى، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، إداكم أموال وثروات وقوة، شيء هذا الإسقاط نسقطه على واقعنا، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يعني الأمة مش ناقصة، عندها ثروات أغناها الله بالإسلام وعندها ثروات لا أول لها بالآخر، يعني وسلط عليها عدوا يستنفذ ثرواتها في الحروب وفي يعني. إذا موسى ذكر الأمة بنعمة الله عليها، اذكروا نعمة الله عليكم ومقتضيات التمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. فين مقتضيات التمكين يا عالم وعربي يا إسلامي؟ فين مقتضيات التمكين اللي ربنا مكنه لكم؟ مش ربنا قال ان تتولى ويستبدل قوما غيركم؟ هذا هو الموقف الذي وقفته الأمة من دعوة موسى عليه السلام، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن يدخلون. لكن صف المسلم في رجال عقلاء، كان في علماء رغم هذا الظلام الدامس. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يا ناس ادخلوا عليهم الباب ما تخافوش منهم، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. يا قوم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليه، خذوا بس زمام المبادرة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. إذا سيدنا موسى يعني ذكر القوم وإخوانه ذكروهم لا تترددوا في الدخول على القوم وتحرير مقدساتكم، ولكن الجيل الجبان هو الجيل الجبان لازم يعاقب. فماذا يفعل صاحب الدعوة؟ قال يا قوم لا سبيل لتحرير مقدساتنا، لا سبيل لإنهاء العدوان الواقع على أمتنا، لا سبيل للسأر لقتلانا وأطفالا ونساءنا إلا بإحياء فريق الجهاد والدخول على العدو، وعلى أن تعد ما في الطوق. ربنا لا يطالبك بنووية، إذا استطعت أعدها، لكن ما فيش. ربنا علمنا ولقد نصركم الله بدر ما أنتم أذلة، واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم أيدكم من رسول رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فسيدنا موسى بلغ قومه وحذرهم ونبههم وقال لهم النصر من عند ربنا، ما تخافوش من العدو، الله عزيز الحكيم والنصر من عند ربنا، وبس خذوا بالأسباب وانطلقوا، وعلى الله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. ولكن الجيل الجبان هو الجبل الجبان. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. قرار الأمة اتخذت قرار لن تقاتل العدو مهما فعل، مهما اغتصب، مهما قتل، مهما شرد، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلها إنها هنا قاعدون. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل موسى عليه السلام؟ ماذا يفعل إخوانه الصالحون؟ حذروا الأمة، محدش تجاوب معهم، زي الصرختين اللي سمعناهم اليومين اللي فاتوا من رجب غردغان ومن أمير قطر ومن الأمين عام الجمعة الدول العربية، وبعض الأصوات كلها تنادي لابد من موقف حاسم مع الكيان الصهيوني. والحقيقة الشيء الذي يشلل الصدمة نخل عن طيب رجب أردغان إن هذا سيهدد السلام العالمي. سبحان الله، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وكان العقاب، العقاب للجيل الجبان الذي نعيشه الآن، نحن معاقبون كما عوقب الجيل الجبان. قال سبحانه وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فإذا ربنا سبحانه وتعالى قد عاقب الأمة بالتيه لأنها قصرت في أمر ربها، لأنها ترددت في إحياء فريضة الجهاد، قصرت في تحرير بيت المقدس ونصرة أهله. وشاءت إرادة الله أن يهلك الجيل الجبان، وقيد الله جيلا ربانيا مجاهدا بقيادة يوشع بن نون، نبي مسلم. التوراة بيقول عليه أنه نصر يهودي، لا، نبي مسلم. وقف بعد أن تمكن عقدت له القيادة يذكر قومه بفرض الله عليهم، وخرج المسلمون، يعني عندهم ثقافة تاريخية، عارفين أن القدس دي جزء من عقيدة المسلم، وأن تحريرها فريضة، وأن في الجيل الجبان هلك عشان ما حققش هذه الفريضة. فخرجوا بقيادة يوشع بن نون باتجاه بيت المقدس. يوشع بن نون أدرك أن هذا الجيل في قطاع يحب الدنيا، في قطاع محب للدنيا ويكره الموت، وهؤلاء لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فعشان كده الرسول استبعدهم من الخروج معه في الغزوات. هدي الأنبياء كله واحد،
مصدره واحد انه الله رب العالمين. الجيل الجبان المنافق لا يصلح للتحرير، لان التحرير شرف، الجهاد شرف، تحرير مقدسات شرف لهذا. ولذلك قالوا ان لن، قال يوشع بن نون لاخوانه يا قوم لا يتبعني احد ثلاثة نفر، ثلاثة افراد ما يخرجوش معنا للجهاد لتحرير بيت المقدس. اول واحد رجل بنى دارا ولم يرفع سقوفها، ده مشغول بالسقف بتاع الدار. رجل اشترى غنمات ينتظر الخلفة الخاصة بالغنم. ورجل ملك بضع امرأة عقد ويريد ان يبني. ها الناس مشغولين بالدنيا ما يخرجوش معنا. وتميز الصف وبقي الجيل المجاهد ووصلوا على ابواب بيت المقدس. وهناك على ابواب بيت المقدس كادت الشمس ان تغرب، ويوشع بن نون كان مامورا من ربه، يعني التوجيه للتحرير من الله رب العالمين، مامور ان يفتح بيت المقدس قبل الغروب. فنظر الى الشمس وتوجه الى الله وقال يا شمس انك ماموره وانا مامور، اللهم احبس علينا الشمس حتى تفتح علينا القريه. فحبس الله عليه بالشمس حتى فتحت بيت المقدس. أيها السادة المشاهدين، هذا جزء من تاريخ بيت المقدس. تاريخ بيت المقدس، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، فلسطين كلها، أرض مصر، أرض الرافدين، أرض سوريا، هذه الأرض التي بارك الله فيها العالمين. الله يقود الخطى عليها ويقيد الجيد المجاهد لنصرتها حينما يعني لا تتعقد الأسباب التي يجب أن تأخذ بها الأمة. هذا إذن بيت المقدس جزء من عقائد الإسلامية، الإمامة دواما عليها للأنبياء المسلمين. هذا الخبر التاريخي يؤكد لنا على شيء، إذن أهمية بيت المقدس وأنها قضية إسلامية، وأنه في حالة تعرضها للخطر يجب على الأمة أن تهب هبة رجل واحد لتحريرها، وبها تقام الحجة على أمتنا. ثم يأتي النموذج للكل. وبيت المقدس حررها داود وطالوت عليهما السلام من جالوت وجنوده، وأقام خلافة إسلامية، لا يهودية ولا نصرانية، خلافة إسلامية عاصمتها بيت المقدس، تطبق شرائع الإسلام، وهي مصر ومعراج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك ما ورد في سورة البقرة، وهي تحقيق أنه قد تسلط على بيت المقدس جالوت وجنوده، لعلهم الأشوريون، ففزع الناس إلى ولي أمرهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل المسلمين، ليس هؤلاء الذين يعيشون بين ظهرانين، المسلمين أتباع موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم الله عليم الظالمين. إذن مقتضيات الاستنفار، لأن العدو تسلط على الأمة وأخرج الناس من ديارهم وقتل وشرد وعطل شرائع الإسلام، وهذا مقتضاه أن تنفر الأمة. عشان كده ذهب الناس، ذهبوا عاوزين قيادة، راحوا لزعيمهم هيئ لنا قائدا نبيا، هيئ لنا قائدا ربانيا يقودنا لتحرير بيت المقدس. يعني تاريخ بيت المقدس جزء من عقيدة المسلم عبر التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض. لكن في عصرنا حصل تزوير شديد، من 91 سنة بدأت حملة التزوير والأمة تائهة لا تدري شيئا عما يجري حولها. زورت مناهج التاريخ ودرس التاريخ المزور لنا، وزور ابناء أوروبا لخدمة المخطط الصهيوني. لذلك الغرب المسكين ينظر إلينا من خلال التاريخ المزور الذي كتبه المستشرقون والمزورون للتوراة والإنجيل. عبر هذا التاريخ ينظر إلى أمتنا، وهذا يعني أن أبناء الشرق سواء في أمريكا أو أوروبا يحتاجون إلى من يوصل لهم المعلومة الصحيحة. وحينما يدرك ابناء أوروبا حقيقة التاريخ والدور الخطير الذي قام به اليهود ومن عاونهم من أصحاب المسيحية الصهيونية من تزوير لتاريخ الإنسانية وحقيقة العلاقة بين الشرق والغرب، سيكون للغرب يعني موقف خاص من الصهيونية وأعوانها. مرة أخرى سيدنا داود عليه السلام سيدنا داود عليه السلام حينما كان أحد الذين شاركوا في تحرير بيت المقدس. مرة أخرى أذكر أن لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى قالوا النبي ابعث لنا ملك ونقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قطع سقط. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. القيادة لها سمت معين، القائد المسلم الجريء الشجاع المقاتل هو ده النموذج المطلوب، إن الله اصطفاه عليكم اختيار وزاده بسطة في العلم والجسم. ذلك الشيء المستغرب إن عمرو موسى يطلب توسيع نطاق جامعة الدول العربية ويضم إليه من نطاق الدول المجاورة، واقترح تركيا بشقلها العسكري والتاريخي، فإذا يتنكر الجميع لماذا إن الله اصطفى وما لنا لا لما عرض عليهم هذا إذا بهم ينخرون نخرة العمر الحشيم. سبحان الله، لماذا لا نضع أيدينا في يد تركيا؟ لماذا لا نتواصل مع الشرق والغرب؟ لماذا لا يكون تحالفاتنا تقف بين العدل من العدو؟ الآن في المرحلة القديمة هو يقصد حاجتين، يقصد تركيا يقصد سوريا ويقصد لبنان ويقصد إيران، وبعدها يجي الدور عليكم وساعتها نقول لقد أكلنا يوم يوكل الثور الأبيض. إذا المسألة كانت رؤية الأمين العام، وأنا رغم أننا كنت يعني لي موقف لكن وجدت أن يبدو أنه كان يقع تحت ضغوط، وما كان له أن يستمر هذه الفترة، كان يجب أن يترك جامعة الدول العربية. لكن الآن بدأت الأمور واضحة، وخاصة ما يسمى بالإجماع اللي قال عليه إجماع، في حاجة اسمها إجماع، في ناس موافقين وناس مش موافقين، لما يبقى الموافقين يبقى ننطلق، واللي مش عاوز يجمع مش عاوز يمارس مش عاوز يدخل في قاطرة التحرير هو حر يتحمل مسؤولية بين يدي الله عز وجل. إذن مرة أخرى قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى، وإن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية ما ترك موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولما تعين القائد استنفر إخوانه، ولكن أن أراد أن يتمكن يدرك يختبر علشان يشوف هل ترى هذا الجيل قد اكتملت تربيته يصلح للجهاد وتحرير المقدسات وليس بدري، فما شمهم بشوار طويل. ولما برزوا ولما فصل تلوط بالجنود فشام مشوار طويل، قطع عنهم الماء وخدم، وحينما وصلوا إلى الماء قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني قطع ساقط في الطريق. والقطع اللي ثبت أول ما تواجه الصفان وشاف العدو جالوت كان بيقولوا مخوف، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. خيض الله لهذا الموقف رجالا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يا أمتنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. انظروا على أرض غزة، انظروا على أرض لبنان، انظروا شرقا وغربا، الفئة القليلة الظاهرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده تواجه الصفان، أدرك الجند الله أنه لا سبيل لهم إلا بتأييد من الله، أخذوا بالأسباب لكن النصر من عند الله. ولما برزوا لجالوت وتواجه الصفان ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، توجهوا إلى الجهة التي تملك النصر، لا أمريكا ولا الشرق ولا الغرب. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكانت الإجابة من رب السماوات والأرض فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. خبر قرآني يتلى إلى يوم القيامة يذكر أمتنا بأن قضية البيت المقدس فلسطين العالم الإسلامي قضية إسلامية بالدرجة الأولى، وليس لليهود شبر واحد، ولا نسمح لأحد أن يقول بدولتين يهودية وفلسطينية. ها فيش حاجة اسمها دولتين، في حاجة اسمها دولة إسلامية. هذه أرض الإسلام، ولا يحل لأحد أن يفاوض على أرض الإسلام أو يقول مبادرة الإسلام السلام في مقابل الأرض في مقابل السلام. إحنا لا يمكن شعوب العالم الإسلامي واحد أبناء هذه الأمة سأظل إلى أن ألقى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيله أنا ومخلصين هذه الأمة. هذه لابد أن ندرك أن بيت المقدس فلسطين لا تحتمل تقسيما، هي لا تحتمل توافقا بين دولة يهودية إلى جوارها، مستحيل، هذا لن يكون. ما عرفنا ذلك في تاريخنا كله. يأتي هذا النموذج القرآني، طول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وشاءت إرادة الله عز وجل أن تقوم على يد داود عليه السلام النبي المسلم دولة إسلامية، خلافة إسلامية، عاصمتها بيت المقدس. يقول رب العالمين: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هي خلافة إسلامية تطبق شرائع الإسلام، سبحان الله. إذن لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا. وإذن في المرة القادمة سنعرض للصفات التي أهلت داود لتحقيق النصر، ولكي ندرك أننا نحن أتباع داود وسليمان وإبراهيم ويعقوب، نحن أبناؤهم، نحن أبناء الأمة المسلمة صاحبة الحقوق الشرعية والتاريخية في بيت المقدس. أيها المشاهد الكريم، وللحديث في هذا الموضوع بقية، ولكن أعرض يعني لقطة سريعة من آثار التربية الياسينية، وأستمحوا إخوانا عذرا، أنا جئت في الوقت يعني بضع دقائق لنعرض لهذا النموذج اللي هي في مناسبة استشهاد الشيخ أحمد ياسين. هذا الرجل أحسن تربية الأمة على الإسلام وأطلق صيحته: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. رب النساء ورب الأطفال ورب كل أبناء المجتمع على أن الجهاد فريضة شرعية وضرورة حياتية. من ثمار ياسين الباسقات في نساء فلسطين الصالحات خنساء من أرض الإسراء. أينع الثمار بستان أحمد ياسين الداعي إلى إسلامية الراية للقضية الفلسطينية بظهور المرابطات، المرأة الفلسطينية الملتزمة بتعاليم دينها المجاهدة التي لا نملك نحن الرجال روحها الوثابة التي تهرول نحو الموت دون وجل أو تراجع. من أمثلة ذلك الغرس الياسيني بتأييد من العون الإلهي أم محمد وأم نضال، كل أم فلسطينية ملتزمة تحت راية الإسلام فقط، نموذج متفرد من التعالي على الزائل طمعا في الأبقى، ومن تحويل لهفة الأمومة الدافقة إلى لهفة على المسجد الأقصى والوطن المسلوب. أم محمد حلس 20 سنة المجاهد الفتي قبلته أمه وهو ذاهب إلى مستوطنة نتسارين للقيام بعملية استشهادية، قتل وأصاب فيها أكثر من 20 مستوطنا. ابتلعت الأم دموعها وقالت: لا حملت ولا ولدت من لا تودع ابنها إلى الشهادة أو الزنازين بالزغاريد. أم يستشهد ولدها بعد أن قتل 20 والسوشيال تقول: لا حملت ولا ولدت من لا تودع ابنها إلى الشهادة أو الزنازين بالزغاريد. وعندما جاءها خبر قتل ولدها في سبيل الله، مش في سبيل الأرض ولا في سبيل الطاغوت، في سبيل الله، وقفت تتلقى تهاني جاراتها وتوزع عليهن الحلوى وتقول: أحتسب ابني عند الله شهيدا. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناته. يا رب أنت أعلم وأدرى بالحال، ولكن الموت في ظل المقاومة أفضل 1000 مرة من الموت على فراش المرض أو بين أعضاء السلطة. كان البطل محمد حلس كثير الصوم الشروف التي أهلته للمهمة، كثير الصيام والصلاة، بشوشا متعاويا، هكذا وصفته أمه، وهي تحكي كيف صارحها برغبته في الشهادة فباركت هذه الرغبة، ما قالش يا ابني معلش انت صغير لسه، فباركته رغبته واشترت عليه، اشترت على ابنها أم محمد حلس ألا يعود جريحا. سبحان الله، ألا يعود جريحا بل شهيدا. عهدني يا ابني ألا تعود جريحا وتعود شهيدا، وأوصته لا تترك للأعداء فرصة لقتلك قبل أن تسعر منهم، وجه سلاحك بدقة في وجه الأعداء وانتقم لأبناء شعبك وأهلك والأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين. أيها المشاهد الكريم، هذا نتاج الغرس اليسيري، الذين رفعوا راية إسلامية الراية يحققون هذا الإنجاز الضخم. هذا الرجل صاحب الشل الرباعي، مدرس اللغة العربية، أحيا الله به الأمة. وأختم بكلمة يعني سريعة، أن المشترك بين أم نضال وأم محمد ليس الصمود الفذ، فكلتاهما اختارتا محمدا اسما لولديهما ليكون على خطى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كلتاهما فرحتا لابنيهما بالشهادة وأرضعتا وأشبعتا، فالأمان شريكتان في الجهاد وابناهما أيضا شريكان. فمن المفارقات أن محمد حلس كان مرشحا للقيام بعملية مستوطنة السيمونة، وفي آخر لحظة تم استبدال الشهيد محمد فرحات ابن أم نضال، فحزن حزنا شديدا محمد حلس على حد قول أمه الذي وسته وقالت له: إنه عما قريب سينفذ عملية أخرى في قلب العداء. وقد حدث، واستشهد محمد ورصاص العدو في شاهدا على هذه البطولة. هذه وشاءت إرادة الله عز وجل أن يهيئ الابن محمد فرحات ابن محمد نضال لكي يغنم الشهادة. هذا نموذج لخنساوات العصر يقدمنا يعددنا أولادهن، وصدقت، وهذه نطوي عليها. يعني حديثنا هذه الليلة لا حملت ولا 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 ولا, ولا وضعت ولا من لم تودع ابنها إلى 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 ميدان الشهادة والتضحية والفداء. أعزائي المشاهدين، ما حوجنا أن نقف قليلا ندرك أن قضيتنا منذ 91 سنة فشلت فجلا سريعا، لأن أمتنا تخيرت خيارات القومية والعصبية، وحولت الصراع بينها وبين العدو إلى صراع بين أبناء الأمة الواحدة. كانت النتيجة هذا الموقف المزري الذي تعيشه أمتنا. حسبوا أنفسكم قبل أن تحفي في ضوء هذا المنهج الرباني، قدسنا إسلامية وقضيتنا إسلامية وقضيتنا رابحة، ولكنها تحتاج إلى رجال. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ناصعا مشرقا مجد يروح وغيره بالمجد واسأل سنابك خيل عاديا والقدس تشرق.